الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. عنوان هذا البحث: اتهامات خجولة نحو ربانية الفكر المهدوي. قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني أقاتل رجلين، ألا وإني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه. هناك فرق بين الصفصطة وبين المغالطة. تجتمع المغالطة مع الصفصطة في أنها لا تكون مطابقة للواقع. الصفصطة تكون غير مطابقة للواقع، والمغالطة تكون أيضا غير مطابقة للواقع. وسيأتي مني ميزان التعرف على الواقع، إلا أن الفارق بين المغالطة وبين الصفصطة أن المغالطة وقوع في الخطأ لا عن قصد، أما الصفصطة فهو وقوع في الخطأ عن قصد وعن التفات. من هنا الصفصطة لغة يتحدث بها من يملك مشروع سابق، هناك من يملك مشروع سابق وأنت تقف في الضد من مشروعه السابق فيستعين بنظام الصفصفة. التعصب كنموذج نراه بوضوح في أفق الصفصفة، لأنه هو يريد يحمي فكرة ويريد أنه ينتصر على خصمه، وينتصر على خصمه كيفما كان، فهو عنده النتائج مسبقة ومحققة في ذهنه، وما مستعد أن يدخل معك في جولة الأخذ والعطاء، الرأي والرأي الآخر، بل الرأي عنده محسوم. فلسفة حديثه هو أنه كيف يتغلب عليك. هذه تسمى بالمصطلح الصفصفة، ولذا هي أخطر بمراتب من ماذا؟ من المغالطة. مغالطة أحيانا من حيث لا يشعر الإنسان يقع في المغالطة. طبعا مفصلا في علم المعقول ذكروا ما هي أهم موجبات المغالطة، وهي صنعة من الصناعات يؤتى بها في موارد المغالطة، صنعة من الصناعات يؤتى بها في موارد. لسنا في صدد الحديث الآن عن ما هي موجبات وأسباب المغالطة، ليس محل حديث هذا، هذا حديث علم المنطق، كما أنه ليس محل كلامي الآن في الصفصطة وأسباب الصفصطة ما هي. نعم، الذي أقوله أن أرباب الصفصطة بين من هو جاحد للفكرة وبين من هو يستعين بلغة التشكيك، ويكفيه في ضرب مدعات أن يقول من الممكن أن لا يكون كذلك. طبعا ها هنا يوجد ملاحظة جديرة بالالتفات، محض إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذه قاعدة غير موفقة، وإن ذكرها البعض على لسانه، وإنما قاعدة إذا جاء الاحتمال، الاحتمال المعتد به لا الاحتمال كيفما كان. إذ ما من شيء إلا وفي جواره يوجد الاحتمال. إن قلنا بأنه قاعدة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لم تستقم عندنا قاعدة في الكون. إذن ها هنا لا بد من الالتفات من أن في مدار الصفصفة قد اللغة المعتمدة لغة الجحود وقد تكون لغة الشك، ولغة الشك أيسر من لغة الجحود، لأن الجحود فيه دعوة، أما التشكيك والشك ليس فيه دعوة. بس قلنا الشك الذي يكون مختفر فيما إذا كان شكا معتدا به. في القضايا العلمية ما من قضية علمية إلا وفي جوارها وفي مقابلها يوجد مخالف ويوجد منكر، سواء كانت في الشأن العقدي أو في الشأن الفقهي أو في الشأن الأخلاقي أو في الشؤون الإنسانية أو في الشؤون العلوم التجريبية وغير ذلك. ما من قاعدة إلا ويوجد في مقابلها المخالف. وجود المخالف وكثرة وجود المخالف لا يزعزع في القاعدة العلمية. ليس المدار على أن كثرة العدد المخالفين للقاعدة دليل على ضعف هذه القاعدة. لذا العقل الجمعي ليس مؤشر واضح على صحة القاعدة وعلى شنو؟ وعلى رفض القاعدة. تجيش الجيوش لأجل هدم قاعدة معينة هذا لا ينبغي أن يكون مؤشرا لضعف هذه القاعدة، بل القاعدة تحاكم بموازين سنتعرض إليها الآن. واضح هذا الذي أقول؟ هذه مقدمة عنوانها شنو؟ ما الفرق بين الصفصفة وبين المغالطة؟ وبينا أن الصفصفة هي أخطر من المغالطة، وأن الصفصفة قد تكون بلغتين، تارة لغة الجحود وأخرى بلغة التشكيك. ثم بينت أيضا أن الشكوك ليس إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذه القاعدة مرضية بعمومها، وإنما واقع القاعدة إذا جاء الاحتمال المعتد به يكون موجبا، إذا جاء الاحتمال المعتد به فيكون موجبا للتوقف. كما إني قلت ثانيا أنه ليس قيمة القضية وحقانية القضية وصدق القضية وكذبها ليست حقانيتها إيجاد الناصر، وليس فسادها كثرة المخالف. كم من قضية يكون المخالف فيها كثير ولكنها هي قضية حقانية. النقطة الأخرى التي أريد أن أتحدث، أنا بعدني ترى ما داخلت في البحوث وإنما لازلت أتكلم في مقدمات هذا البحث. ينبغي لكل إنسان باحث أن يجعل من نظر قضيتين. ما ممكن الدخول في أي جدال علمي وبحث علمي إلا بعد أن نلتزم بقواعد معينة. القاعدة الأولى، القضية الذي عليها النزاع لابد أن تصنف، لابد أن تصنف. هذا من أي نحو من القضايا هي؟ هل هي قضية تجريبية؟ هل هي قضية إنسانية عامة؟ هل هي قضية اجتماعية؟ هل هي قضية نفسية؟ هل هي قضية دينية؟ وهلم جرى، لا بد من تصنيفها. هذا أولا تصنيف القضية. ما ممكن إخوان أن ندخل في أي نزاع وفي أي تحاكم كقاضي أنت، ما ممكن أن تدخل في حلبة القضاء إلا أولا وقبل كل شيء أن الدعوة الذي على الطاولة أن تعرف هويتها شنو. هوية متمحضة في جانب أو هوية مزدوجة بين علمين أم لا. كما أن القضايا بعض القضايا نسميها قضايا اعتبارية ولها قوانينها الخاصة، وبعضها قضايا انتزاعية ولها قوانينها الخاصة، وبعضها قضايا ماهوية ولها أيضا قوانينها الخاصة. ما ممكن أنه ندخل إلى عملية التحاكم إلا بعد أن نفرز أن هذه القضية من أي القضايا هي، من المشهورات والتأديبات الصلاحية أم أنها من سنخ القضايا الوجودية. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه. الأمر الثالث للقاضي قبل الشروع في الملف لابد أن يقف وقفة دقيقة فاحصة جدا على المنهج المعرفي الذي عليه هذه القضية. المناهج المعرفية عندنا متعددة، فلا بد قبيل الحديث عن أي ملف أن نعرف أن هذا الملف بعدما صنفناه أن نعرف المنهج المعرفي له. من دون تحديد معالم المنهج المعرفي ما ممكن أن ننصف هذه القضية. هذه القضية لابد أن نعرف منهجها المعرفي. طبعا مثلا عندنا مناهج معرفية عامة، الذي نظرية المعرفة هي التي تتكفل لبيان المناهج المعرفية العامة، وعندنا مناهج معرفية دينية فيما لو كانت القضية قضية دينية. ليس المناهج المعرفية للقضية العامة هي نفس المناهج المعرفية للقضية الدينية، كما أنه عندنا مناهج معرفية شيعية، هذا ثالثا أخص من الدينية وأخص من العامة. لمن أراد أن يكون يد أمينة في فهم الملف لابد أن يكون مسلحا بهذه المناهج، المناهج المعرفية العامة والمناهج المعرفية الدينية والمناهج المعرفية الشيعية. مثلا قضية الإمام المهدي تشص النفع، هي قضية أخلاقية، قضية فقهية، قضية دينية. قضية دينية من أي سنخ هو؟ من القضايا الدينية في الأمور العقدية أم في غير الأمور العقدية؟ ملاكات القضية الدينية العقدية ما هي؟ لا بد من البحث عن هذه الملاكات، هذا هم ينبغي أن يلتفت إليه. فلا بد من تحديد معالم المنهج المعرفي للقضية. الآن أي قضية تحضر في ذهنك، أولا لابد أن تعرفها من أي واد، وثانيا لابد أن تعرف المنهج الذي والميزان، المنهج يعني الميزان، الميزان الذي يمكن قبول هذه القضية ويمكن رفضها. طبعا أي تخبط في المنهج معناه نحن في جادة الانسداد، التخبط في المنهج يجرنا إلى جادة الانسداد وعدم إمكان إنصاف القضية. كما أنه نحذر أنه الاعتماد على الطرق من منتصف الطريق أو الاعتماد على أن نأخذ بعض المنهج دون البعض الآخر، هذا هم نحذر. أيضا نرى بعض يدخل من منتصف الطريق، مثلا شنو أقول، بحث الإمام المهدي ما ممكن أن يدرس إلا بعد أن ندرس الذات الإلهية، أن نثبت في مرتبة سابقة الذات الإلهية، وأيضا لابد أن نثبت بعد ذلك الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لأنه هذه الصفة الفعلية هي التي راح تولد عندنا القضية المهدوية وفق منهج معين. بعد الفراغ عن الصفات الفعلية للذات الإلهية نأتي ونقول من الصفات الفعلية أن لا بد أن يكون الله هادي، فيحتاج إلى شنو؟ إلى من يهدي، أو بعبارة أخرى راح أعبر عبارة أخرى، شوف التعبير هذا صحيح ولا لا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لم يخلقه عبثا، وإنما لأنه حكيم، ومقتضى حكمته أنه خلق الإنسان لغاية ولهدف، وأن هذا الهدف لا يمكن أن نتعرف عليه بأنفسنا، إذ مهندس التخطيط هو الذي يعرف خارطة التخطيط. الله هو المهندس الذي خلق هذا الجهاز المسمى عندنا بالإنسان، وخلقه لهدف. هذا الهدف لأجل أن نصل إليه لا بد أنه خارطة الهندسة نأخذها من المهندس، فلا بد من وليست هذه الخارطة خارطة شنو؟ بينة وواضحة، ويمكن أن نصل إلى الهدف بلا الرجوع إلى ماذا؟ إلى صاحب الخارطة، الخارطة السماوية. هذه الخارطة السماوية كيف تصل إلينا؟ إنما وصلت إلينا عن طريق السفير المسمى بالنبي، فنشأت عندنا منظومة النبوة، ونشأ عندنا الأنبياء، ونشأ عندنا خاتم الأنبياء، وهذه السلسلة من الأنبياء. ليش 124 ألف نبي؟ ليش ما نكتفي بنبي واحد ونفتح فروع الإمامة، نقول آدم هو النبي ونفتح فروع الإمام؟ ليش لابد أن نفترض 124 ألف نبي ونقف؟ وجه هذا شنو؟ مبرراته شنو؟ مما يدعونا بعد فتح 124 ألف نبي والوقوف على آخر نبي، ثم نضطر لسبب أن نفتح مبحث بحث الإمامة. وما هي العلاقة بين بحث الإمامة وبين بحث النبوة؟ ما هي العلاقة؟ أيهما أكمل؟ والدور الذي يقوم به الإمام والدور الذي يقوم به النبي، هذا كله لابد أن نعرفه. هذه خارطة لابد أن نتعرف عليها عن طريق المهندس الله عز وجل، الذي هو هندس الإنسان وهندس الكون وهندس كل ما في الكون، وخلق الإنسان لغاية. ليش 12 إمام؟ ليش مو 13؟ ليش مو 11؟ شنو هذه أرقام عفوية؟ هذه أرقام وليدة الصدفة، هذه أرقام وليدة الظرف الاجتماعي، هو الذي فرض علينا 12 إمام. خب ليش ما كان كما في الزمن السابق عندنا أئمة مع كل مجتمع؟ لماذا نحن حرمنا من الإمام؟ فليخلق أئمة وتكون النتيجة 124 ألف إمام. ليش يقبلنا 124 نبي ولم نقبل 124 إمام؟ لماذا موضوع الأئمة انتهى ب 12 إمام بينما النبوة فتحت إلى 124 ألف نبي؟ هذه أسئلة لابد أن نجيب عنها. ما ممكن إنسان يجي يبحث بحث الإمام إمامة الإمام المهدي من دون أن يعبد الطريق أمام هذه الأسئلة ويوضح هذه الأسئلة. ماذا واحد يجي يقول حركة الله عز وجل لخلقه حركة شنو؟ عفوية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذه ومضامين هذه هي منطلقات رسم الخارطة. فنحتاج، فإذا أجى واحد دخل على البحث من زاوية الإمام المهدي وحفظ له 3-4 روايات وصار بناء يطبل ويزمر في قضية الإمام المهدي، نقول المنهج الذي اعتمده هذا الشخص محله غفلة من سبب من جهتين. الجهة الأولى شنو؟ ما دخل الشيء من بابه وإنما دخل من منتصف الطريق، وهذا خلط خطأ. ولذا يتعثر البعض منشأ تعثراته لأنه دخل من منتصف الطريق، أو أنه البعض أجى حفظ لك 3-4 روايات وصاور بناء يأسس للمنظومة المهدوية في ذنب 3-4 روايات وغفل عن الروايات الأخرى. الرواية الذي قرأتها في صدر البحث واضحة الدلالة، أنه الإنسان بين من يكون جاهلا فضولي لا يحسن الدخول وهو الطائفة الأولى، وبين من يكون عنده علوم لكن للتعصب شنو لا يعطيها للغير. فالناس على قسمين، الذين أمر أمير المؤمنين ألا وإني لأقتل طائف أحد الفردين، شخص لا يملك علوم صحيحة وهو فضولي في تدخله في العلوم، وشخص آخر متعصب يملك ما عنده ولكنه لا يصح ما يملكه لغيره، كما في قضية المشهور. إذن نحن بحاجة واضحة لمن للمتخصص الذي يريد أن يتكلم في القضية المهدوية، لابد أن يكون أمام هذا الملف وأن يحافظ على خصوصيات هذا الملف. أكررها الخصوصيات، الخصوصية الأولى هذا الملف من أي قسم من العلوم، هو من أي شعبة من الشعب العلمية، هو لابد أن أدخله في قائمة شعبة من العلوم، ما ممكن. اثنين، أن هذا الملف بعدما أدخلته في شعبة من العلوم لابد أن أحدد المنهج المعرفي الذي يمكن أن يتبعه. مثلا أنت أخباري أم أصولي؟ الأخبارية والأصولية تتفق في زاوية وتختلف في زاوية أخرى. شنو النقطة الاتفاقية؟ أنهم الاعتماد على الروايات، لكن الإخباري يعتمد على الروايات وفق منهجية معينة وطريقة معينة، وبينما الأصولي يعتمد على منهجية أخرى. اليوم أنا عندما أريد أتناول بحث على الطاولة وهو بحث روائي، لازم أحدد أنت إخباري حتى أتحاكم وياك باللغة الإخبارية، أم أنت أصولي حتى أتحدث وياك. هذا الملف الذي بيدي هل هو ملف فلسفي حتى يكون التحاكم وفق الموازين الفلسفية، أم هو بحث ليس فلسفي وإنما بحث ديني؟ البحث الديني آليات المعرفية تختلف عن البحث الفلسفي. البحث الفلسفي إلى آليات. اليوم كثير من يدعي لنفسه شيء من العلم لم يميز بين الدليل الفلسفي والدليل العقلي، ما هيك عنده قدرة أن هذا دليل عقلي ودليل فلسفي. وأحيانا نتهجم ونتكلم يا أبا هذا مو دليل فلسفي، هذا ضابط ثوب الدليل الفلسفي ما هو وثوب الدليل العقلي ما هو، هذه قضية عقلية أم ليست بقضية عقلية، هذه قضية عقلية من المستقلات أم من غير المستقلات، هذه قضية من العقل النظري أم من العقل العملي. أنت في مدار العقل العملي شنو مبناك الفكري؟ كل هذا له مدخلية. يجينا واحد من منتصف الطريق يريد يحكي فضولي، احنا نسميهم ذولا الفضوليين، يجي يتناول القضية المهدوية بمنهج معرفي فلسفي، بينما هي القضية المهدوية قضية دينية، فيجي يتناولها بمنهج فلسفي. هنا أكو خطأ صادم، ما أكو خطأ، هنا يوجد خطأ، لأن المنهج الفلسفي معد القضية الفلسفية، والمنهج الديني معد القضية الدينية، وكذا العكس. يعني شنو وكذا العكس؟ يعني كما أنه قد يتفق إنسان قضية دينية يستعين بمنهج فلسفي، نعتبر هذا أمر في غاية الخطأ، كذلك قد تكون القضية قضية فلسفية لكنها تحاكم بمحاكمة دينية، هذا أيضا غير مختفر. القضية الدينية تحاكم بقضية دينية، والقضية الفلسفية تحاكم بقضية فلسفية. تصنيف القضية، المنهج المعتمد على القضية، ضرورة ضبط الإيقاع، الدخول من الأبواب، عدم الاستعانة بنظرية التبعيض، كل هذا له مدخلية في قدرة القاضي في الحكم على هذا الملف. هذه الزاوية الأولى، هذه زاويتك أنت، وظيفتك الأولى. أي قضية اليوم احنا أمامنا، يا قضية، قضية الملف المهدوي. طبعا الملف المهدوي لازم نصنفه، هذه نقطة رقم 4، أنت الحاكم القاضي. هذه قضية مهدوية، هل هو من الثابت المهدوي أم من المتغير المهدوي؟ معيار الثابت من المهدوي شنو؟ معيار المتغير المهدوي شنو؟ في الثابت المهدوي يمكن الاجتهاد الكلامي، في المتغير المهدوي يمكن الاجتهاد الكلامي أم لا يمكن الاجتهاد؟ فلا بد أن تصنف هذه القضية، موقعها هل هي من الثوابت أم من المتغيرات، هل هي قضية استراتيجية أم قضية ثانوية، هل هي قضية فرعية أم قضية أصلية، هذا كله لا بد. الآن واحد يسألني سؤال، قضية الإمام المهدي قضية فقهية أم قضية أصولية؟ هذا لابد أن نجيب ونبين مستند ما هو ضابط القضية الفقهية وما هو ضابط القضية الأصولية. القضية الأصولية يعني معناه الإيمان والاعتقاد، أما القضية الفقهية معناه شنو؟ العمل والسلوك. فزين، هذه قضية أصولية من أصول الدين أم من فروع الدين؟ قد باشر أتكلم أنه من هو المتدين؟ سؤال، من هو المتدين؟ تدرون اليوم أكو لغط مع الأسف الشديد، بعض مثلا يتكلم في قضية فرعية قد يخالف فيها الرأي السائد، يجي واحد يحاول أن يكفر هذا الشخص. ظاهرة التكفير لله الحمد ليست ظاهرة منتعشة عندنا في الواقع الشيعي لا، بخلاف المذاهب الأخرى تكثر من كلمة ولغة التكفير. من الخطأ بمكان أنه الواقع الشيعي يبتلى بهذا المرض الفتاك، وهو مرض التكفير. إذا قضية فرعية وحضرتك اليوم أنت تكلمت في قضية فرعية ولا توافق مزاجي، أنا ما أقدر أكفرك. ثم التكفير الفقهي غير التكفير الكلامي، هذه كلها تحتاج إلى مزاولات. أنا شفت بعض الأحيان بحث ذكر في محله، بعض قال مثلا أبناء العامة لم يثبت في حقه لا الكفر الظاهري ولا الكفر الواقعي، جاءت حملة شرسة من الآخرين وبدأت عملية التسقيط والتكفير لهذه الفتوى، وإذا به هي فتوى المجتهد الأول والقامة الكبرى والعقل الأول في المذهب الشيعي، ولكنه نرى أن البعض كفره. ليش؟ ما فهم هناك فقه اليوم، كفر فقهي، كفر كلامي، كفر الكلامي شنو؟ اختلاف. هذه كلها أمور لأجل أن نجنب أنفسنا في الوقوع في الخطأ لا بد أن نعنوه. فهذه الآن الوظيفة الأولى التي لا بد أن نقوم بها. الوظيفة الثانية وهي أهم من الوظيفة الأولى، أنا راح ننتقل، واضح الوظيفة الأولى، أنا ذكرت شذرات من الوظيفة الأولى تحت عنوان ملف بيد القاضي الدقيق، ماذا ينبغي أن يتسلح هذا القاضي الدقيق حتى يكون الملف بيده بيد أمينة، وأي تسامح في هذا الأمر يستدعي أن يكون هذا الملف ليس بيد أمينة. هسه إما إن مغالطة لا عن قصد، وإما صفصطة لدواعي، نستجير بالله، لدواعي نفسية، دواعي نفسية تعصبية، هوى النفس، شهوات، الدواعي كثيرة. بعد ما وقفت وبنيت الصرح مالتي العظيم، هذا بناء الصرح العظيم نظريتي. افترض الآن احنا النموذج اللي نذكره الإمام المهدي، أسست منظومة الإمام المهدي بس ببصيرة، ببصيرة يعني سديت عليه كل النوافذ وما أنطيت مجال لنافذة أن تبقى مفتوحة تخترق وأسرق من هذه النافذة. كل ما كان العالم أكثر معرفة بالنوافذ وأقدر على غلق النوافذ فهو أمتن في علميته وفي إصابته للواقع، وكل ما كان فضفاض وما أدري وماخذ راحته تشلب لك نافذة وبس سعد الباب وعايفة النوافذ كلها مفتوحة، مظنة السرقة ستكون قوية جدا. نحتاج في بناء الصرح أن نعتمد على هذا المنهج. لذا اليوم لو واحد يسألني أوليات العلم ما هو، احنا خبشنا نقرأ أن أوليات العلم ما هو، المنطق ممكن. أول ما قرأنا حكمة في الحوزة العلمية أول من أول قضية شنو؟ منطق. اعتبرنا المنطق هو لأنه تصحيح الفكر بواسطة ماذا؟ المنطق. الآن اتضح أكو شيء أهم من المنطق، وما هو؟ النظرية المعرفية بتصنيفها الذي بينته، نظرية معرفية عامة، نظرية معرفية دينية، نظرية معرفية شيعية. كل من يتكلم، أقول لك أعطيك إياها من النهاية، كل من يتكلم وما عنده نظرية معرفية في الحقيقة هذا في الحق ده يمشي بجواب جادة الحق وليس في متن الحق، يخبصنا ويثير ويحكي ويدردم وأحيانا صوت عالي ويكفر ويسقط ويتناول الآخرين ويرى لنفسه ولاية على الأمة. تدرون بعض الناس دول الجهال شو يسوي؟ واحدة من أساليب الجهال شنو؟ يكثر من الكلام، يكثر من القذف، يرى لنفسه ولاية على الآخرين. هذا شأن الجاهل، الجاهل شأنه هذا. إذا شفت لك واحد هواي يلغي يحكي، أو لما يحكي من دون مدعيات وهو يرى لنفسه شنو، يعني ما يعرف حجمه، ما يعرف حجمه، ما يعرف واقعه، ما يعرف المكان الذي هو فيه. غلط شخص مثلا اليوم ما دارس الموروث والفكر الإخباري ويريد يتجنى على الإخباري، ولا يمكن لي أن أدافع عن المنهج الأصولي وأنا بعدني معالم المدرسة الأصولية مو بيدي. هذا كله في الحقيقة يدخل في ضمن الكلمة الذي نقلناها عن سيدي ومولاي أمير المؤمنين. إلى الآن أنا النقطة الأولى بعدني بالتمهيد، وراح أبين لك المنهج. أنا مو بالضروري ترى أملأ كل الفراغات، بارحة لاحظته أنطيت خطوط عريضة وأنت بتكمل البحث، الآن هم أنطي ولو خطوط عريضة وأبدأ. النقطة الثانية في المقدمة الذي لا بد من الالتفات إليها وهي لا تقل أهمية عن النقطة الأولى، معرفة خصمي. أيضا لا بد أن أتعرف على الخصم. هذا الخصم ما ممكن أن خصمي لا أصنفه، ما ممكن. اليوم أنا أدخل في حوار مع خاص يريد ينكر قضية من القضايا المهدوية، سأما ينكرها على نحو السالبة الكلية أو ينكرها على نحو السالبة الجزئية، ينكرها على نحو السالبة معنى ليست التامة أو ينكرها على نحو ليست الناقصة. كيفما كان أمامي افترض خصم، هذا الخصم حجم الآن مخالفته إلي راح يتضح. لكن ما ممكن اليوم أنت شايفين أضرب مثال أطبقه، اليوم ماكو فريق يريد يلعب ويا فريق آخر كرة قدم إذا ما يؤمر من قبل الكابتن أن هذا الفريق المخالف شوفه من لا أقل لابد أنه شوف لفد مثلا كذا لعبة وتريد تلعب وياه، لكن قبل ما تلعب لازم شنو؟ تشوف هذا الفريق كيف يلعب، قواعد اللعبة مالته، المدرب مالته، من القوي، وين أكو أرض رخوة في الفريق، وين أكو أرض صلبة في الفريق، من الخطر في الفريق. لابد أن نعرف وإلا تجد يوم تدخل في كرة قدم أنت ما تعرف الفريق المقابل لك، ما مريت على مجموعة مباريات قدمها الفريق المقابل لك ويصير بناءك أنت تريد تدخل أول ما تريد تدخل وتحتويها، هذا مو شجاعة. السرعة في الدخول في المعركة دليل الغباء، السرعة في الدخول في المعركة دليل الغباء. العالم يبقى مثل الصقر، الصقر شوفوه على الجبل ينطي وقت من جزء من وقته بس يراقب ورصد يتابع وين حركة الفريسة مالته، وين تتحرك، وين نقدر نضربها، مو كل ساعة يهبط ويفشل. الصقر يبقى فوق الجبل ينظر ويتأنى ويباوع ويتأمل ويدقق ويبحث ويرى كل الأمور، حينئذ بجولة واحدة ينزل مو بجولات مكررة، وشوفوه بالتالي دائما أنه يندمغ ويرجع وما يحصل فريسة. الفرق هذا. هنا احنا في الخصم ايضا لابد ان نلتفت اليه، سوف اذكر لكم انا نماذج بعد ذلك لتوضيح الفكره. اليوم احنا نريد نكون هدف هذه الدوره ان نكون في طريق التخصص الى المنظومه المهدويه، وهو كما بينت بالامس العالم يتجه الى التخصص في بطن التخصص. يعني مو انه عندي معرفه في الأمور الدينية لا بأس، ولا أنه بالضروري أن أكون عندي متخصص بالفقه ومتخصص بالكلام، يمكن أن أكون متخصص بالكلام ومو بالضروري أن أكون متخصص بالكلام كان عندنا أستاذ يوصينا في الوصية دائما يؤكد على هذه الوصية، وهو أستاذ رحمه الله من أرقى الأساتذة، كان يقول لو صرفت كل عمرك في ملف علم الله عز وجل لما تمكنت أن تستوعب هذا الملف. كل عمرك العلمي في علم الله لما تمكنت أن تستوعب هذا الملف. إذن ممكن أن يكون إنسان متخصص في صفة من صفات الباري عز وجل، العلم، علم الذات الإلهي. ولتصور هذا ملف سهل وميسر وسقطت قامات علمية في هذا الملف لأنها لم تحسن هذا الملف. نحتاج إذن بوضوح أن يكون عندنا تخصص. الأخوة الذي الله يحفظهم يريدون يدخلون في التخصص في الفلسفة المهدوي يقول أنا عندي اهتمامات مهدوية أريد أكون متخصص، مرة تقول أنا أريد أكون هاوي يعني أخذ كليات مثل عموميات، مثل شخص الآن من عوام الناس يقرأ الرسالة العملية بس مو بيد مستندات الرسالة العملية، ولا يتوقع منه أن يؤتى بأدلة الفتاوى الفقهية. ليش؟ لأنه يقول أنا حجم ما معرفتي بس الرسالة العملية. لما أسألك أقول لك شنو الوضوء شلون، ما تقول دليلية الوضوء شنو، تقول قال المرجع. هنا إحنا إذا نريد نصير هواة دورنا أنه شنو رأيك في القضية المهدوية الفلانية، قالت المؤسسة الإمام المهدي التخصصية، وأبقى أنا عامي ولست متخصصا. أما المتخصص لابد أن يبذل وقته ويقف. كان عندنا أيضا أستاذ الله يطيل في عمره كان يقول أنا قبل ما أدخل، وهو يملك ملكات علمية فاخرة، يقول أنا أقرأ الوسائل بكل سنة ألزم لي دورة وسائل أعيد قراءتها. من أجل ماذا؟ أنه ذهني يتطبع مع كلمات أهل البيت وأسلوب أهل البيت. أما أقرأ أتعلم مع كثرة القراءة لروايات أهل البيت يصير عندي ملكة فهم كلمات أهل البيت، مثل الواحد يستمع إلى موسيقى معينة، عندما يستمع إلى الموسيقى المعينة حينئذ جيد. واضح هذا؟ أيضا لابد من معرفة الخاص، ما هو هويته شنو، منهج المعرفي شنو، هو شو مصنف القضية، وسأذكر نماذج بذلك. واضح هذا؟ انتهت المقدمة. هسه شرد حكي بعد انتهاء المقدمة. أنا كتبت اتهامات خجولة. موجي هذه الاتهامات الخجولة راح أصنفها. الصنف الأول اتهامات خجولة، قلت سواء كانت بقصد أو بغير قصد، أنا ميم عالم القصد، ولكنها اتهامات خجولة وجهولة، هي اتهامات جهولة وليست اتهامات دقيقة، وإنما اتهامات جهولة. تدرون أحيانا لا نوافق الشيخ الأعظم، لكن لما نريد نعطي درجة في عمق الفكري في هاي المسألة نقول نعطي 100%، وإن كان شنو لا نتفق مع رأي، فقد نختلف مع الشخص، لكن إيش قد نعطي درجة علمية 100؟ ليش؟ لأن أسس العلمية صحيحة. هسه عدنا اختلفنا وياه في جزئية، لكن أسس العلمية. ومرة شخص قد نتفق وياه مع رأي، لكن إيش قد نعطي درجة علمية 0؟ ليش؟ لأنه هش هوس أسس العلمية صحيحة. هنا رح نجي نبحث في قضايا الإمام المهدي، عدنا رح أتكلم في محاور، اسمع محاور البحث مالتي. اتهامات خجولة من المدرسة الوضعية، هناك مدرسة وضعية تحكم في واقعنا الفعلي، هذه المدرسة الوضعية تحدثت في ملف الإمام المهدي، تحدثت في حديث في إمام المهدي نحن لا نتفق معها، عدو لابد أن نقرأه بشكل صحيح. لماذا قال هكذا؟ خلفيات الفكرية، المباني الفكرية للمدرسة الوضعية هي الذي دفعت. سأذكر ممكن 6-7 شبهات تحت عنوان شنو؟ المدرسة الوضعية. المدرسة الوضعية مثلا على سبيل المثال، المدرسة الوضعية راح أذكر مثال سريع جدا. المهدي هو العلم، والمنقذ هو العلم، وليس المهدي شخص، وإنما الأمة تبحث عن منقذ، وذلك المنقذ من هو؟ هو العلم. النظرية تحت عنوان المنقذ العلم، مو المنقذ المهدي. هذه المدرسة تبنتها مدرسة وضعية وقالت أنا أعزل الإمام المهدي من الجلوس على هذا المنبر وأجعل بدل الإمام المهدي منه العلم، علمنة الإمام المهدي. شو نسميها نظرية؟ علمنة الإمام المهدي. وإذا قعدنا الإمام المهدي على الكرسي بشرط أنه شنو يكون؟ لا لحيثية ابن الزهراء وابن رسول الله ومنتمي إلى الإسلام و و و و وإنما لحيثية، عنوانه حيثية العلم. فلو قدر أنه فرد أو مؤسسة كانت تملك من العلم فجاز لها أن تجلس على هذا المجلس. جيد، بعد نموذج ثاني، هذه مدارس وضعية، أنا ما أرد أدخل، أنا بس أرد أشياء. أجت مدرسة أخرى فرضت قدسية القانون وقالت المنقذ للبشرية هو القانون. إحنا إذا القانون استحكم وقدرنا نفرض القانون على المجتمع حصلنا على الهدف. وشنو الهدف من الإمام المهدي؟ أن يسود الكون العدل. مو شيء. فإذا القانون أمن هذا الهدف وهو العدل فإذا تحقق المنقذ. فالمنقذ صار وفق المدرسة الوضعية، شنو صار المنقذ؟ القانون. هذا نموذج رقم 2. نموذج رقم 3 الذي نسميها البراهمة بثوبها الجديد. البراهمة بثوبها الجديد، هذه المدرسة ماذا تدعي؟ تدعي أنه العقل. طبعا هذه المدرسة كلش حاذقة، جدا حاذقة. العقل هو الذي، وطبعا بعد هي تجيب لي أوراق راح أوقف بس أأشر ما يخاف سريع. العقل هو الذي، هذه المدرسة سوت جدتي بكل وقار، شوف شلون شيطنة، قالوا النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه هذا الوجود، هذا الوجود كان نافعا وكان مصيبا وكان موفقا، لكن في زمان نسميه نظرية تاريخانية النبي، أو سميها نظرية بشرية النبي، والذي ينادي بها الآن البعض في داخل البيت الشيعي بشرية النبي، بعدين نحكي توا زين. هاي بشرية النبي مثل ما افترض الطوسي، طوسي حباب لو مو حباب، تعبيرنا حباب، سوانا شيء لو ما سوانا شيء، سوانا شيء، بس وين سوانا شيء؟ في زمانه جزاه الله خير انتهى فيما لا. بعد احنا خب منشلب بعباية الطوسي حتى في زماننا. الطوسي في زمانه أكل صاحب النظرية، مو أنا أتبنى، الطوسي في زمانه أكل عليه الدهر والشرف. الطوسي إذا يجي في زمانه قعده، مو هم في الصف الأول، خليه بالصف الأخير. طوسي مو ذاك الطوسي، في زمان كان هو يقعد على الكرسي، اليوم يقعد على الكرسي بالصف الأخير. عم إذا من يقعد على الصف الأول؟ قال العقل، عقلنة القضية المهدوية، صار عندنا علمنة القضية المهدوية، صار عندنا عقلنة القضية المهدوية. أجت نظرية ثالثة، ترى كل المدارس وضعية، ترى بذاتي بشعب المدارس وضعية، بس الوقت راح يداركنا. أنا أخذ 5 دقائق أعطيكم منك فرصة، مو مشكلة، أقلل من الأسئلة، بس انتبه وياه. أجا واحد قال لي عمي ترى إحنا عدنا أزمة، هذا الظلم وهذا الكذا وهاي الكوارث التي نعيشها في مجتمعاتنا، أزمتنا مو عقل ولا علم، أزمتنا إنسان، نفقد الإنسانية الإنسان، فش نسوي؟ قال أقول لك مهدي عيفة، أنسنة المهدي. صار عندنا نظرية جديدة، شنو؟ أنسنة المهدي. هاي غير النظرية، هاي مدارس وضعية سيجيكم بعدين. المنقذ في الصراطات المستقيمة، هاي قد إذا ما سامع لازم تسمعها. شنو هاي النظريات؟ منقذ في الصراطات المستقيمة. نعم يجي لي واحد يطلع على الفيديو هذا بالبرامج التواصل الاجتماعي ويقول لي أنه الإيمان بالقضية المهدوية سواء بالذوق السني أو الذوق الشيعي أو الذوق الكردي أو الذوق الكذا كل حق، ترى هو مرده هي النظرية، يا نظرية المنقذ الصراطات المستقيمة. لابد أن نقرأ هذه النظرية قبل أن نجي نتحاكم إلى هاي المفردة، شنو معنى الصراطات المستقيمة، دليلية الصراطات المستقيمة كذا. خب إذن الآن راح أمنهج، يلا عندي آخر 5 دقائق أحكي إيش عندي. راح أصنف الخصوم أصحاب الاتهامات الجهولة حول الملف المهدوي، مو كان عنوان بحثي؟ اتهامات جهولة نحو ربانية المنظومة المهدوية، مو هذا الصنف الأول الذي أنا فرضت منه؟ صنف المدرسة الوضعية، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وهو أخطر من الصنف الأول، المدرسة التنويرية، هذا أخطر من المدرسة الأولى، هذا أخطر بكثير 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 من المدرسة الأولى، وهذا راح ينتج لنا مهدي، لكن مهدي بمقاسات. كلنا نقول مهدي، ماكو واحد يقول مهدي، لكن ذاك مهدي شنو فرضه؟ مهدي علمنا، مهدي عقلنا، مهدي أنسنا. هذا أجي طبعا ما أنا ما اكتفيت ترى كل ما يعني استقريت كل المدارس الوضعية، بس أجي مرور سريع ده أعطي خلاصة. أجت المدرسة الثانية، المدرسة التنويرية في الإمام المهدي. هذه شلون توصف لنا الإمام المهدي؟ وهي نظرية في الضد منا، في الضد منا، لكن هي شنو؟ بعد المدرسة عند المستشرقين للقضية المهدوية، اقرأ الآن ملف كامل المدرسة المستشرقين كيف وصفوا الإمام المهدي. بعضهم مثلا وصف الإمام المهدي شنو؟ هو نفس المسيح، قال نفس المسيح، بس ما كانت تتحمل الأمة أن يذكر اسم المسيح فجابوا اسم آخر المهدي. المهدي من يعني مو اسم، المهدي يعني هادي، ومن الواضح أن المسيح هادي. أجتي نظر طبعا هو أيضا أقول على نحو الصرصطة الذي هي بمشروع مسبق متعصب وبدواعي سابقة، دواعي تبشيرية، كيف ما كان فعدنا رح نجي شبهات تحت عنوان شنو؟ المستشرق في فهم القضية المهدوية. صار كم مدرسة الآن؟ اذكرت 3 مدارس، الوضعية، ثانيا التنويرية، ثالثا شنو؟ الآن المدرسة المستشرقية. نجي إلى المدرسة الرابعة الذي ذكرت الإمام المهدي. هذه المدرسة الرابعة هي مدرسة احنا الان مدرسة الصوفية، المدرسة الباطنية، هذه أيضا الحركات الضالة. اليوم لما نجي نبحث في قضايا الإمام المهدي، كل الحركات الضالة تقريبا في الإمام المهدي، لما تجي تشوف أسسها الفكرية ماذا؟ الباطنية المهدوية، المدرسة الباطنية المهدوية الصوفية، المدرسة الصوفية الباطنية المهدوية. راح نجي ماذا هي دعائم النظرية الصوفية، شنو أفكارهم، شنو ما هي أفكارهم، ما هي كذا. هذه مدرسة أخرى لا بد من النظر إليها. بعد من المدارس، المدارس الوهابية، مدرسة الوهابية. اليوم احنا حديث الوهابية عندها كلمات طويلة عريضة في قضية الإمام المهدي، منهج غير المدارس السابقة ترى، وطريقة أنها تلدغ الملف المهدوي غير الطريقة التي تلدغ المدارس الأخرى، هذه طريقة أخرى. منفذ الاختراق يختلف عن منفذ الاختراق. احنا ما نقدر نقرأ شبهات متناثرة، لازم تجمع شبهات ملف عندك، شبهات الوهابية تجاه القضية المهدوية، هذا لابد أن تقرأ. بعد إيش عندك؟ عندنا السنة، طبعا هذا ملف آخر، ملف السنة كيف تعاملوا مع قضية مثلا هذا القرضاوي. القرضاوي عنده حديث مفصل عن الإمام المهدي، هذا ما صنف لا وهابي، هو أخواني، الأخوانية السنية كيف تعاملت مع ملف الإمام المهدي. ما أتكلم ملف ببعد سياسي، مو يهم الأبعاد السياسية، أنا أتكلم بالأبعاد الفكرية المحضة. بعد عدنا اليوم ملف أيضا مهم جدا 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 بدأ يأرقنا تحت يافطة ماذا؟ المدرسة الشيعية الغير الموفقة في قراءة الإمام المهدي. هذه المدرسة لابد أن نتناولها، هذه المدرسة لابد أيضا أن ندرسها بشكل واضح. تدرون الآن بعضهم مثلا، سنضرب كم مثال، نضرب بعض الأمثلة. أنا قال الإمام المهدي كعيسى، كما أن عيسى الله رفعه إلى السماء، كمل التوياي، الإمام المهدي أيضا رفع إلى السماء، فهو ماكو بالأرض ولا نقدر نشوفه ولا نقدر نحكي وياه. هذه نظرية شيعية ترى تحكي. أجا بعض قال الإمام المهدي كأصحاب الكهف، لا هو تولد، وكما أن أصحاب الكهف أخذ لكذا سنة شنو نام بإرادة غيبية، الإمام المهدي الآن نائم بإرادة غيبية. نظرية ثالثة، ذني نظريات ترى، ولابد أن نسمع شنو موجباتها، شنو دواعيها، شنو كذا. الإمام المهدي شنو فرق عن الخضر؟ إذا أكو خضر وغائب، طب ليش الله سبحانه وتعالى خلق مهديا؟ أو عندك الخضر بعد شنو؟ ليش عودين؟ شنو الفلسفة؟ شنو هي؟ ممكن إحنا كل كلماتنا لابد أن تكون على أساس نظام حكمي. لماذا خلق الله المهدي ولم يكتفي بالخضر، مع أن الخضر الآن مواصفاته قريبة من مواصفات الإمام المهدي؟ فأجدت نظرية عنوان شنو؟ المهدي هو الخضر، المهدي هو الخضر، وراح تجي أرتب آثار على هذه النظرية. هذه هم نظرية أخرى. هذه الآن إذن شنو راح أذكرهم؟ المدرسة الوضعية، المدرسة التنويرية، مدرسة المستشرقين، المدرسة الصوفية، المدرسة الوهابية، المدرسة السنية، المدرسة الشيعية المعوجة. هؤلاء كلهم تحدثوا في قضية الإمام المهدي ولم يكن حديثهم حديثا موفقا، ونحن نقف في الضد منهم. بس الكلام مو نحن نقف في الضد منهم، شلون هم وصلوا، وشلون يمكن الطعن بهم، وشلون يمكن ضد هذه النظريات. والحمد لله رب العالمين.